بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا وللمسلمين والحاضرين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: تفسير سورة التغابن، وهي مدنية وقيل مكية. قال الطبراني: حدثنا محمد بن هارون ابن محمد بن بكار الدمشقي، قال: حدثنا العباس بن الوليد الخلال، قال: حدثنا الوليد بن الوليد، قال: حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن. أورده ابن عساكر في ترجمة الوليد بن صالح، وهو غريب جدا بل منكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. قال رحمه الله: هذه السورة هي آخر المسبحات، وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها، ولهذا قال تعالى: له الملك وله الحمد، أي هو المتصرف في جميع الكائنات المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره. وقوله تعالى: وهو على كل شيء قدير، أي مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع، وما لم يشأ لم يكن. وقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي هو الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك، فلا بد من وجود مؤمن وكافر. وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء، ولهذا قال: والله بما تعملون بصير. ثم قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والحكمة، وصوركم فأحسن صوركم، أي أحسن أشكالكم، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعم. وكقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، الآية. وقوله تعالى: وإليه المصير، أي المرجع والمهاب. ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية، فقال: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. نعم. وقوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. يقول تعالى مخبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق، فقال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي خبرهم وما كان من أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم، أي وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم، وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي. ولهم عذاب أليم، أي في الدار الآخرة، مضاف إلى هذا الدنيوي. ثم علل ذلك فقال: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والدلائل والبراهين، فقالوا: أبشر يهدوننا؟ أي استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر، وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم، فكفروا وتولوا، أي كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل، واستغنى الله أي عنهم، والله غني حميد. وقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يقول تعالى مخبرا عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، وذلك على الله يسير، أي بعثكم ومجازاتكم. وهذه الآية الثالثة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده، فالأولى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والثانية في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، الآية. والثالثة هي هذه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني القرآن، والله بما تعملون خبير، أي فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية. وقوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع، وهو يوم القيامة، سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كما قال تعالى: ذلك يوم
مضبوطة.
أنا أحفظه هكذا يا شيخ.
نعم،
أحفظ الحديث متنه هكذا: وينفذهم البصر.
نعم،
جزاكم الله خير. نعم.
يسمعهم الداعي.
أيوة.
وينفذهم البصر.
أيوة.
نعم،
أحسن الله عليكم.
هو من حديث البخاري.
نعم يا شيخ.
نعم،
هو متفق.
ويضبط، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. نعم.
صلى الله عليكم سيدنا. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقوله تعالى: ذلك يوم التغابن، قال ابن عباس: هو اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار، وكذا قال قتادة ومجاهد. وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار. قلت وقد فسر ذلك بقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة. نعم عفوا صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مخبرا بما أخبر به في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وهكذا قال هاهنا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال ابن عباس: بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث المتفق عليه: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. عفوا سيدنا، هي بالفتح أو بالضم؟
في ماذا؟ ضراء وسراء؟
نعم سيدنا،
هكذا صحيح.
صلى الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. وقال أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أنه سمع جنادة بن أبي أمية يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رجلا سيدنا،
نعم
أحسن الله عليكم سيدنا،
نعم. إن بعد القول،
نعم صلى الله عليه وسلم، إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من هذا يا رسول الله. قال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به لم يخرجوه. وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بطاعة الله ورسوله.
نعم. إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من هذا يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. عندك؟ قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله في شيء قضى لك به لم يخرجه.
أحسن الله عليكم سيدنا، ليست موجودة. السماحة والصبر.
نعم.
أحسن الله عليكم.
هذه زيادة السماحة والصبر، قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله، وما قبل وما بعد موجود.
نعم، جزاكم الله خير سيدنا. نعم،
هذه أول
وقوله
مرة نقابل زيادة في هذه النسخة على النسخة التي معك، فيما أذكر والله أعلم.
نعم،
نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما عنه وما عنه نعم وفعل ما به أمر وترك نعم أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. ثم قال تعالى فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أي إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ثم قال تعالى مخبرا أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره، فقال الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالأول خبر عن التوحيد ومعناه معنى الطلب، أي وحدوا الإلهية له وأخلصوها لديه وتوكلوا عليه، كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد إن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى أنه يلتهى به عن العمل الصالح، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولهذا قالها هنا
يلتهى شيخنا ولا يلتهي؟
يلتهي يعني الرجل يعني لا بأس هذا أو هذا يلتهى به يلتهي يعني الزوج والوالد ما بأس إن شاء الله.
تمام شكرا
صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا قال ها هنا فاحذروهم، قال ابن زيد يعني على دينكم، وقال مجاهد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله هذه الآية وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكذا رواه الترمذي عن محمد بن يحيى عن الفريابي وهو محمد بن يوسف به. وقال حسن صحيح، ورواه ابن جرير والطبراني من حديث إسرائيل به، وروي من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه، وهكذا قال عكرمة مولاه، وهكذا قال عكرمة مولاه سواء. وقوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، يقول تعالى: إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. وقوله تعالى: والله عنده، أي يوم القيامة، أجر عظيم، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والتي بعدها: وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد به، وقال الترمذي: حسن غريب، إنما نعرفه من حديثه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي قال حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقال لي: هل لك من ولد؟ قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد، ولوددت أن بمكانه ولوددت أن بمكانه شبع القوم ولوددت أن بمكانه شبع القوم قال: لا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا. ثم قال: ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة. تفرد به أحمد رحمه الله تعالى. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمود.
ثم قال: ولئن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة، إنهم لمجبنة محزنة.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمود بن بكر قال حدثنا أبي عن عيسى بن أبي وائل عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد ثمرة القلوب، وإنهم مجبنة مبخلة محزنة. ثم قال: لا يعرف إلا بهذا الإسناد. وقال الطبراني: حدثنا هاشم بن مرثد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثنا.
سبب في هذا يعني الجبن والحزن والبخل.
نعم سيدي.
وهي كذلك يعني يا شيخنا في مسند أحمد رجعتها وجدتها مكررة.
وهو ذكره من مسند أحمد. نعم.
أيوه.
صلى الله عليكم سيدنا. وقال الطبراني: حدثنا هاشم بن مرثد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس عدوك الذي إن قتلته كان فوزا لك، وإن قتلك دخلت الجنة، ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك، ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي جهدكم وطاقتكم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يعني فيه تنبيه إلى مثل ما في معنى الفرق بين الكافر والمنافق. فيجتمعان في إني عدوك الذي يأتيك من حيث تأمن. نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقد قال بعض المفسرين كما رواه مالك عن زيد بن أسلم أنها إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في آل عمران، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء هو ابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: لما نزلت الآية اشتد على القوم العمل، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تخفيفا على المسلمين: فاتقوا الله ما استطعتم. فنسخت الآية الأولى. وروي عن ابن أبي نعم وروي عن أبي
في خلاف في نسخها للآية الأولى ذكره القرطبي رحمه الله يعني في تفسير.
في عموما يعني ولا هنا في الكتاب؟
عموما يعني هنا
نعم.
لم يحكي غير القول بالنسخ يعني.
نعم نعم
صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي العالية وزيد بن أسلم وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقوله تعالى: واسمعوا وأطيعوا، أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله، ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرى، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تتخلفوا عما به أمرتم، ولا تركبوا ما عنه زجرتم. وقوله تعالى: وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات، وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم، يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة، وإلا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تقدم تفسيره في سورة الحشر، وذكر الأحاديث الواردة في معنى هذه الآية بما أغنى عن إعادته ها هنا، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، أي مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه، ونزل ذلك منزلة القرض له، كما ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول: من يقرض غير ظلوم ولا عديم. ولهذا عفوا يا دكتور
غير
نعم أحسن الله عليكم، من يقرض غير هكذا،
لا من يقرض بجزم يقرض يعني
نعم عفوا عفوا نعم من يقرض غير ظلوم ولا عديم. نعم أحسن الله عليكم. ولهذا قال: يضاعفه لكم، كما تقدم في سورة البقرة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقوله تعالى: ويغفر لكم، أي ويكفر عنكم السيئات. ولهذا قال تعالى: والله شكور، أي يجزي على القليل بالكثير. حليم، أي يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، تقدم تفسيره غير مرة.
على ماذا دكتور الجزم؟
انت شيخ صلاة الشريف قالها صح، انا رجعتها وجدتها مرفوعة. من يقرض؟ نعم
هي نعم مرفوعة.
الله عليك الشريف. نعم
أنا أقرضه غير ظلوم من الذي. قال رحمه الله. طيب نعم تفضل سيد أبي نور زاد.
يا يقرأ دكتور عبد الله.
السلام عليكم، كما تأمر شيخنا.
مع السلامة.
وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تفسير سورة الطلاق وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا، فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري قال: حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد بن قتادة عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقيل له: راجعها، فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلا. وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وقال
هكذا في
البخاري:
أول سفر خوطب وبعدين ثم خاطب،
أيوة يا شيخ.
غريبة يعني.
هو عندك يا شيخ خطابة في الموضوعين؟
لا لا، يا
نعم.
الجادة أن يقول خاطب النبي ثم خاطب الأمة. كذلك مما شدني قوله في آخر السورة الماضية، وقوله إن تقرضوا، قال أي مهما أنفقتم من شيء. مهما، مش مهما بتدخل على المضارع،
مهما
إيه قاعدتها في ابن مالك؟ أنت حافظ الألفية يا دكتور صح؟
ايوه، بس مش مستحضر الشواهد.
إيه نعم، هي بتدخل على المضارع. نعم
المضارع
نعم
فقط بقى ولا ممكن تدخل على ال
المضارع فقط. نعم
هو اه مهما
فيقال مثلا مهما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، ومهما
اه
تصدقتم من شيء فعليه جزاء. ومن
ايوه
شواهدها ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم.
ايوه
نعم
هو
مش فضل.
هو ابن مالك كان بيقول: واجزم بإن وما ومهما أي متى أيانا.
نعم
الغالب أظن إن هي يعني تدخل على الفعل المضارع، لكن تدخل على الماضي أيضا. بيقولوا يعني، أنا رجعتها هنا، بيقولوا تدخل على الماضي لفظا ومعناه الاستقبال، ومن شواهد هذا اللي هي دخولها على الفعل الماضي لفظا المستقبل، معنى مرداس بن أبي عامر لابنه العباس بن مرداس: عباس إن الجهل مزر بأهله، فمهما استطعت الحلم عباس فاحلمي.
مهما استطعت الحلم. نعم
أيوة
هذا في
عباس.
هذا في الشعر والنثر يعني، ذكروا هذا.
دوت في الشعر، لكن هو مش الأصل يا شيخ
هل
إن
لم
هو
ينص على انه الشعر فقط يعني يبقى عام؟
لا
تمام.
أدري هل الأصل إن هو لما يذكر يعني في الشعر فيحمل على النثر أيضا، ولا
ده في ابن هشام ولا في ابن عقيل؟
لا ده على النت، انا دورت على النت
اه
فلقيت دوت يعني.
نعم ان شاء الله
خلص
نلقى
ماشي
تفصيلها عند الشيخ محمد محيي في التعليق
ان
على
شاء الله
واحد من الكتابين باذن الله.
ان شاء
ماشي
الله.
اتفضل.
وقال البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. هكذا رواه البخاري هاهنا، وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة، وموضع استقصائها كتب الأحكام. وأمس لفظ يورد هاهنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضة؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. طبعا دي ليست في العشرة يعني.
نعم.
وقال الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، قال: الطهر من غير جماع، أو الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. وقال عكرمة: فطلقوهن لعدتهن، العدة الطهر والقرء، العدة الطهر والقرء الحيضة، أن يطلقها حبلى.
العدة الطهر والقرء الحيضة، يقال
نعم
فيه
يا شيخ.
قرء وقرء.
نعم
نعم
نعم العدة الطهر والقرء أو القرء الحيضة، أن يطلقها حبلى مستبينا حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا. ومنها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها، والبدعة هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا، وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، أو لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها. وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستخصا في كتب الفروع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال تعالى: وأحصوا العدة، أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها، لئلا تطول العدة على المرأة فتمنع من الأزواج، أو فتمنع من الأزواج لئلا تطول العدة على المرأة فتمنع من الأزواج. واتقوا الله ربكم. نعم يا شيخنا، عندك فتمتنع يا شيخنا؟ نعم. والأقرب فتمنع، صح؟ فتمنع.
نعم
نعم.
قهرا
واتقوا. نعم.
واتقوا الله ربكم أي في ذلك. وقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج أي في مدة العدة لها حق السكن على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها متعلقة،
معتقلة.
لأنها معتقلة، لحق الزوج أيضا. وقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة أي لا يخرجن، نعم أحسن الله إليك، أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل أو فتخرج من المنزل. والفاحشة المبينة تشمل الزنا، كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة. بل كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة وأبو صالح الضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم. وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم. وقوله تعالى وتلك حدود الله أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعد حدود الله أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه أي بفعل ذلك. وقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل، قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت هي الرجعة. وكذا قال الشعبي وعطاء وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والثوري. ومنها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة وكذا المتوفى عنها زوجها. واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر 3 تطليقات وكان غائبا عنها باليمن فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة فتسخطته فقال والله ليس لك علينا نفقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة ولمسلم ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. الحديث. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر فقال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مجالد قال حدثنا عامر قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قالت فقال لي أخوه أخرجي من الدار، فقلت إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل، قال لا. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، فأرسل إليه فقال ما لك ولابنة آل قيس؟ قال يا رسول الله إن أخي طلقها 3 جميعا. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا بنت آل قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، اخرجي فانزلي على فلانة. ثم قال إنه يتحدث إليها انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك، وذكر تمام الحديث. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا التستري
تاء مضمومة الأولى.
نعم أحسن الله إليكم. حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا سعيد بن يزيد البجلي قال حدثنا عامر الشعبي أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص وزوجها لا وزوجها زوجها أيوة وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي وقالت إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك شيئا ولا أوصانا به فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي فطلبت السكنى والنفقة علي فقال أولياؤه لم يرسل إلينا في ذلك بشيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى والنفقة عندي زيادة والنفقة صح؟
نعم،
إنما
إنما
النفقة
النفقة
والسكنى
والسكنى للمرأة.
نعم أحسن الله. إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى وكذا رواه النسائي عن أحمد بن يحيى الصوفي عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي قال أبو حاتم الرازي هو شيخ يروى عنه يعني شيخنا المرأة التي تطلق
وهو الأحمسي
نعم يا شيخنا
نعم وهو الأحمسي
نعم هو الأحمسي
نعم
فتح الميم المرأة التي تطلق أو تخلع يعني تخلع نفسها عند القاضي أو كده بيبقى ليها نفس الحكم
نعم
المرأة التي مثلا طلقها
في
زوجها
الخلع يعني
في
نعم
الخلع أو انتهت عدتها ولم يرجعها زوجها
نعم
هل ليها نفس الحكم وكده؟
المخترع نعم
أحسن الله عليكم وقوله تعالى حضرتك يا شيخنا بتقعد ساعة ونص ولا ساعة واحدة؟ تحب نكمل؟
نعم
فضلتك بتقعد ساعة ونص ولا ساعة؟
نكمل إن شاء الله نكمل
نعم أحسن الله عليكم
وطبعا في فرق ما بين الحامل وغير الحامل وكذا نعم
نعم أحسن الله عليكم وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يقول تعالى فإذا بلغت المعتدات أجلهن أي شارفن على انقضاء العدة وقربن ذلك ولكن لم تفرغ العدة بالكلية فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف أي محسنا إليها في صحبتها وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن وقوله واشهدوا ذوي عدل منكم أي على الرجعة إذا عزمتم عليها كما رواه أبو داود وابن ماجة عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد وقال ابن جريج كان عطاء طبعا ولا تعد يا شيخنا صح مش ولا تعد
لا ولا تعود
نعم
هذا
وقال
رأي الأئمة الأربعة إنه طلاق
نعم
البدعة
يحسب. نعم.
وقال ابن جريج كان عطاء يقول وأشهد ذوي عدل منكم قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون عذر. وقوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر وأنه شرع هذا ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة. ومنها هنا ذهب الشافعي رحمه الله في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح وقد قال بهذا طائفة من العلماء ومن قال بهذا يقول إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من جهة لا تخطر بباله. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا كهف
الإمام ابن كثير لكتاب اسمه المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة ولكتاب في الأحكام.
نعم شيخنا الإمام ابن كثير المصنف الاثنين.
نعم
ما شاء الله.
هو هنا بيذكر مذهب الشافعي القديم.
هنا في أحد قوليه دوت بالقديم ولا على حسب المسألة؟ نعم يحمل على القديم بذلك الأخرى.
ويقول في أحد قوليه يعني لو خلف هذا كان هو قال إيه؟ قال مذهبه ولم يذكر يعني الإيه؟
نعم.
ولم يذكر انه احد القولين على اعتبار انه هو ايه يذكر المعتمد فيه او يذكر الاخير منه الجديد يعني.
انا اقصد انه حين يقول ذهب الشافعي في احد قوليه يحمل على القديم دائما يعني؟
لا مش لابد لا بس هذه اشاره الى انه يذكر الايه يذكر القديم يعني.
نعم نعم على حسب السياق يعني.
الاظهر عندنا انه هو مستحب.
نعم. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا كهمس بن الحسن قال حدثنا أبو السليل عن أبي ذر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حتى فرغ من الآية ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم وقال فجعل يتلوها ويرددها علي حتى لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم وقال فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست ثم قال يا أبا ذر كيف تصنع إن أخرجت من المدينة قال قلت إلى السعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من حمام مكة قال كيف تصنع إذا أخرجت من مكة؟ قال قلت إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة قال وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قلت إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي قال أو خيرا قال أو خير من ذلك قلت أو خير من ذلك قال تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا في التخريج في سندي انقطاع لأن أبا السليل ضريب بن نفير لم يدرك أبا ذر.
نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا علي بن عبيد قال حدثنا زكريا عن عامر عن شتير بن شكل أو شتير بن شكل
شتير بن شكل
شتير بن شكل
نعم
نعم أحسن الله إليك.
طبعا فقه هذا الحديث الماضي في ثلاثة أشياء. الشيء الأول إذا كان عدوان على الدين ففيه حديث عبادة وأن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم.
نعم
وإن كان عدوان على المال ونحو هذا من أمور الدنيا، ففيه الحديث المشهور: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا، حديث الأنصار.
نعم
وهذا الأخير على الاستحباب، هذا الأخير اللي هو الأثرة، هذا على الاستحباب. فإن شاء انتصر في مسألة المال وفي مسألة البدن وفي مسألة الحقوق الدنيوية. وفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جرد غلمانه وأولاده وخرج يدافع عن أرضه حتى حملوا في ذلك السلاح. ومسألة الاستحباب أو مسألة الاختيار مبنية على المفاسد والمصالح. نعم. وفي كل استثناء. نعم.
عن شتير بن شكل قال: سمعت عبد الله بن مسعود
هي
رضي الله
مسألة
عنه.
فقه ومسألة نظر، تدبر وتأمل يعني، وليست كما يصورها الجامية والمداخلة ومن ينحو نحوهم من الذين يركنون إلى ظلمة الحكام. نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
وحتى حديث اللي هو وإن ضر ذلك وأخذ ملكا، يعني بحق، صحيح؟
ما احنا قلنا بقى ان المال والبدن مسألة استحباب
نعم.
ومصلحة ومفسدة، وللإنسان أن يتنازل عنها، هذا حقه، ماله وبدنه،
نعم.
وينظر فيها إلى المصلحة والمفسدة، هذا حق الدين.
نعم.
لكن هذا لا يشمل أبدا مسائل الدين، عدوان الحكام على الدين يرد، وهذا الذي قام فيه الإمام أحمد والأئمة من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، في كل كبير وصغير من أمر الدين. وإن كان في استثناء، في استثناء، ولكن لا بد أن يقوم أحد.
نعم، أحسن الله.
نعم.
عن شتيل بن شكل قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آية في القرآن فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إسنادي قال: حدثني مهدي بن جعفر قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا، أي من كل شيء ضاق على الناس. وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك. وقال ابن مسعود ومسروق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعلم أن الله إن شاء منع وإن شاء أعطى من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري. وقال قتادة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت.
والكرب،
والكرب،
نعم،
أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي
أو
ومن
الكرب
حيث لا... نعم، جمع كرب. نعم، أحسن الله.
أو الكرب نفسه، من
أي من
شبهات
شبهات
الأمور والكرب عند الموت. نعم.
أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يرجو أو لا يأمل. وقال السدي: ومن يتق الله يطلق للسنة ويراجع للسنة. وزعم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عوف بن مالك الأشجعي كان له ابن، وأن المشركين أسروه فكان فيهم، وكان أبوه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول له إن الله سيجعل لك فرجا. فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا أن انفلت ابنه من أيدي العدو، فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها، فجاء بها إلى أبيه وجاء معه بغنم قد أصابه من الغنم. فنزلت هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابن جرير. وروى أيضا من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلا نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان وهو الثوري به. وقال محمد بن إسحاق. ورواه النسائي وابن ماجه من حديث
ابن ماجه من حديث سفيان. لا مش عندي. لا
رواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان وهو الثوري به.
نعم.
وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أسر ابني عوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه. فقال له: يبقى رسول رسول الله ولا إيه؟
جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أسر ابني عوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني قال
النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة نعم، أرسل إليه يعني أرسل إلى ابني.
أيوة
نعم،
أرسل إلى ابنك. نعم أحسن الله عليك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه، فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبه وأقبل، فإذا بسرح القوم الذي كان
يشدوه
بصرح.
اللي هو يعني
أيوه
الإبل والبقر والغنم مثلا التي تقف في المرعى، تقف في المرعى.
فإذا بصرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم، فاتبع أولها آخرها، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي
أولها آخرها.
أحسن الله. فاتبع أولها آخرها، فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: واسوأتاه، وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد. فاستبق الباب والخادم فإذا عوف فاستبق الباب والخادم فإذا نعم. عوف فإذا عوف قد نعم فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا. فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك. ونزل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال حدثنا الفضيل بن عياض عن هشام بن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب. من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها. وقوله تعالى: ومن يتق الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا ليث قال حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به، وقال حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا بشير بن سلمان أو بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله هو ابن مسعود قال. قال
مضبوط عندك يا دكتور؟
لا يا شيخنا.
مضبوط عندك يا شيخ شريف؟ هي الطبعة بتاعت الشيخ سلامة ضبطها فيه للأسماء. نعم.
أيوة سيدنا بشير.
بشير. نعم.
مضبوطة كذا.
مكبرا يعني. ماشي تفضل.
كذلك في مسند أحمد يا شيخنا، أنا رجعت مسند أحمد بشير.
تمام. نعم.
قال حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله تعالى أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. ثم رواه عن عبد الرزاق عن سفيان عن بشير عن سيار أبي حمزة ثم قال: وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق. نعم، يعني كأن الرواية الثانية هي الصحيحة يعني يا شيخ.
لما يقول يعني ثم رواه عن عبد الرزاق اللي هو الإمام أحمد يعني.
أيوة.
عن سفيان بدل وكيع، عن بشير أيوة. وهو عن سيار أبي حمزة بدل سيار أبي الحكم.
نعم.
ثم قال: والصواب، وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق. نعم. أو كأنه صححه.
لا، كأن هناك سيار اثنان يعني، أنا فهمت هذا.
نعم نعم.
أن سيار يطلق على أكثر من رجل يعني.
نعم
نعم. أحسن الله عليك. وقوله تعالى: إن الله بالغ أمره، وطبعا حفص اللي انفرد بالقراءة دي وبيت القراء كلهم بالغ أمره، وعلى نقل يعني
إن الله بالغ أمره على الإضافة دي حفص.
والباقي كله إن الله
الباقي 19.
أيوة، بالغ أمره، وورش طبعا بالغ أمره، وحمزة وقفا يعني.
نعم إن شاء الله، جزاكم خير.
جزاكم الله. أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه.
طبعا لا يظهر هنا اختيار ابن كثير.
لو قلنا منفذ يبقى بالغ، منفذ يبقى بالغ، صح كده؟
نعم، فلا يظهر يعني.
نعم،
جزاك الله خير يا دكتور.
جزاك الله.
تفضل شيخ محمد. شيخ محمد يوسف
اكمل لحد اخر الايه شفنا.
حاضر يا سيدي.
اي نعم تفضل.
أي منفذ قضاياه وأحكامه. لا
نعم نعم.
أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاءه، وجعل الله لكل شيء قدرا، فقوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. أحسن الله عليكم.
آمين جميعا. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين، وبإسنادكم إلى المصنف رحمه الله تعالى. نكمل قراءة من قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها أنها 3 أشهر عوضا عن 3 قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية البقرة: وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة 3 أشهر. ولهذا قال: واللائي لم يحض. وقوله إن ارتبتم فيه قولان، أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد: أي إن رأينا دم أي إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه. والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو 3 أشهر، وهذا مروي عن سعيد بن جبير، هو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى. واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب وبالسائب، قال: حدث ابن إدريس أخبرنا مطرف عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب للصغار والكبار وأولاة الأحمال. قال: فأنزل الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وراه أبي حاتم بأبسط من هذا السياق، فقال: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، حدثنا أخبرنا جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن.
النساء التي في أول القرآن
الصغرى، هذه صحيح؟
نعم، والقصرى لسورة الطلاق. نعم
سيدنا، حسنا، سمى الصغرى أيضا أم القصرى هكذا اسمها؟
ويعني يبتعدون عن مسألة الصغرى، لكن ما من بأس.
نعم
يعني.
نعم لا لا زال أحسن عليك. نعم، لأن سمعتها الصغرى قبل ذلك كثيرا يعني يا شيخ.
نعم،
أول مرة أقرأها القصرى هنا. فأنزلت التي في النساء القصرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة، في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه الآية الكريمة، وكما وردت به السنة النبوية. وقد روي عن علي بن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهب في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأشهرين من الوضع أو الأشهر، عملا بهذه الآية الكريمة والتي في سورة البقرة. وقد قال البخاري:
شيخنا كان في سؤال، معذرة يا شيخنا.
معذرة
دلوقتي النساء اللائي لم يحضن، هنا الإمام ابن كثير بيقول إيه؟ الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض. طب كيف انقطع عنها الحيض وهي صغيره اصلا لم ياتيها الحيض اصلا؟
لا، هو يذكر نوعين: صغيره هذه لم تحض بعده، وكبيره انقطع عنها الحيض بعدما كبرت في السن اي سن.
نعم. يعني الكلام هنا عن الصغيرة التي عقد عليها رجل ثم طلقها وهي ما زالت صغيرة لم تبلغ.
نعم.
بعد، صح؟
لم يأتيها حيض.
نعم نعم، أحسن الله عليك.
كما هو نص الآية.
نعم.
واللائي يئسن، هذه التي حاضت ثم انقطع عنها الحيض. واللائي لم يحضن، اللي هم الصغار.
نعم
نعم،
أحسن الله عليك.
آمين. تفضل يا ابو يوسف.
نعم. وقد قال البخاري: حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها ب40 ليلة. فقال ابن عباس آخر الأجلين، قلت أنا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها. هكذا أورد البخاري في هذا الحديث هنا مختصرا، وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر. وقال الإمام أحمد حدثنا حماد بن أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تعلت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت. ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها، كما قال مسلم بن الحجاج حدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان اباه كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري يامره ان يدخل على سبيعه بنت الحارث الاسلميه فيسالها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله يخبره ان سبيعه اخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة، وكان لمن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصرا. ثم قال البخاري بعد ذلك أي بعد رواية الحديث الأول عند هذه الآية، وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد هو ابن سيرين قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله، وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمز لي بعض أصحابه، وقال محمد ففطنت له، فقلت له إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة، قال فاستحيا، وقال لكن عمه لم يقل ذلك، فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني بحديث سبيعة، فقلت هل سمعت عن عبد الله شيئا؟ فقال كنا عند عبد الله فقال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة، نزلت سورة النساء القصرى بعد الطول، وأولات الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية عن أيوب به مختصرا، ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سيرين فذكره. وقال ابن جرير حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال من شاء لعنته ما نزلت وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، قال وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت، يريد بآية المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن ابي مريم به. ثم قال ابن جرير حدثنا احمد بن منيع حدثنا محمد بن عبيد حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال ذكر عند ابن مسعود اخر الاجلين فقال من شاء قاسمته بالله ان هذه الايه التي في النساء القصرى نزلت بعد الاربعه الاشهر والعشر، ثم قال اجل الحامل ان تضع ما في بطنها. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال بلغ ابن مسعود ان عليا رضي الله عنه يقول اخر الاجلين فقال من شاء لعنته ان التي في النساء القصرى نزلت بعد البقره واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ورواه ابو داود وابن ماجه من حديث ابي معاويه عن الاعمش، وقال عبد الله بن الامام احمد حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي اخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو عن ابي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن المطلقه ثلاثا او المتوفى عنها، فقال هي المطلقه ثلاثا والمتوفى عنها. هذا حديث غريب جدا بل منكر، لان في اسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمره، ولكن رواه ابن ابي حاتم بسند اخر. فقال حدثنا محمد بن داود السمناني، حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني، حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري أمشتركة أم مبهمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قال: أجلهن أن يضعن حملهن، المتوفى عنها والمطلقة. قال: نعم. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن موسى بن داود عن ابن لهيعة به، ثم رواه عن أبي كريب أيضا عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها. عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبي. وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ثم قال: ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير. قال سبحانه: أسكنوهن ويجزل له الثواب على العمل اليسير. نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. قال سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم أنفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سنجعل الله بعد عسر يسرا. يقول تعالى آمرا عباده: إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال: أسكنهن من حيث سكنتم، أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني سعتكم. حتى قال قتالة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقوله: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال مقاتل محيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال: يطلقها فإذا بقي يومان رجعها. وقوله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قال كثير من العلماء منه ابن عباس
قبلها وجماعات. وقوله: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن،
إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع محمد حملها.
شيخ محمد
سواء كانت حاملا أو حائلا. وقال آخرون: بل السياق
محمد يوسف
في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. واختلف العلماء: هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع. وقوله: فإن أرضعنا لكم، أي إذا وضعنا حملهن وهن طوالق فقد بنا بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبء وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به، فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقوله: وأتمروا بينكم بمعروف، أي ولتكن
أموركم.
سيدنا هل عصتنا لا أسمع شيء
الآن؟ تسمع؟ تسمع الآن شيخ محمد؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شكرا. طيب، معذرة، السماع أظن انقطعت، أنا سامع أي حاجة.
إحنا نسمعه وهو لا يسمعنا يا شيخنا.
صحيح.
سيدنا، أنا أسمعكم الآن. نعم، تفضل.
طيب، الحمد لله. إحنا كم مرة معنا عند قوله تعالى: ولا تضاروهن؟ هل قرأنا قول مقاتل ابن حيان؟ قال مقاتل ابن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. طيب ماشي، احنا سمعنا. تفضل. وقوله وأتمروا بينكم بمعروف، أي ولتكن أموركم. تفضل يا شيخ محمد. لا، الصوت لا يصل. لو تخرج وتدخل تاني يا شيخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله وأتمروا بينكم بمعروف.
حتى يضبط الشيخ محمد الصوت يا شيخنا. رسالة مسألة مهما.
نعم.
مع الشيخ انا اسمع. تفضل تفضل
تفضل.
الامام ابن مالك قال وماضيين او مضارعين تلفيهما او متخالفين. تمام، دوت في الالفيه ان هو يعني فعل الشرط وجواب الشرط ممكن يجوا هما الاثنين ماضيين او مضارعين، او احدهما ماضيا والاخر ايه والاخر مضارعا. الامام الشيخ ابن هشام في شذور الذهب لما جاب ان فعل الشرط يشترط فيه سته امور، منها الا يكون ماضي المعنى. الشيخ محي الدين محمد محي الدين عقب عليه فقال قد يكون الشرط والجواب مضارعين وهو الاصل، نحو قوله تعالى وان تعودوا نعد، وقد يكونان ماضيين نحو قوله تعالى وان عدتم عدنا، وقد يكون الشرط ماضيا والجواب مضارعا نحو قوله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، وقد يكون الشرط مضارعا والجواب ماضيا. وخص الجمهور هذا النوع بالضرورة، وذهب الفراء وابن مالك إلى جوازه في الاختيار وهو الذي نرجحه. فكأن الشيخ محمد حميد يعني قال إن الأربعة موجودين يعني.
نعم نعم، جزاكم الله خير. معنا شيخ محمد
سيدنا. آخر شيء سمع. نعم معكم سيدنا. آخر شيء
أيوة نعم. وقوله وأتمروا بينكم بمعروف، أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف. نعم
نعم نعم. وقوله وأتمروا بينكم بمعروف
أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقوله نعم وإن تعاسرتم.
أيوة. نعم. وقوله وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بدل الرجل قليلا ولم تكن. نعم.
فطلبت المرأة في أجرة الرضاع.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها، فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها. وقوله لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن أبي السنان قال سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها، فما لبث أن لبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام. فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه الله تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا هاشم بن مرسل الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش أخبرني أبي أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية، وكان لآخر مئة أوقية فتصدق منها بعشر أواق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الأجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله. قال الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلفه، وهذه في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا، فقال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب قال قال أبو هريرة بينما رجل وامرأة له في السنة الخالي لا يقدران على شيء، فجاء رجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصاب مسغبة شديدة، فقال لامرأته عندك شيء؟ قالت نعم أبشر أتاك رزق الله، فاستحسها فقال ويحك ابتغي إن كان عندك شيء، قالت نعم هنيها ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى، قال ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء تأتيني به فإني قد بلغت وجهدت، فقال نعم الآن يوم
قد بلغت وجهدت.
نعم ما المقصود بلغت يا سيدنا؟ أنا بلغت
كانوا وصلت منتهى الصبر يعني.
نعم فإني قد بلغت وجهدت، فقال نعم الآن ينضح التنور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري، فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن
عندي ينضج الآن ينضج التنور، صح كده؟
أي نعم ينضج.
نعم الآن ينضج التنور يعني فلا تعجل. نعم فقالت قال نعم الآن ينضج التنور فلا تعجل. فلما أنسكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري، فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحيق
من جنوب الغنم
ملآن من جنوب الغنم ورحيها تطحنان، فقامت إلى الرحى فنفضتها ورحييها تطحنان، فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة فوالذي نفس وبالقاسم بيده هو قول محمد صلى الله عليه وسلم لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتا إلى يوم القيامة. وقال في موضع آخر حدثنا أبو عامر حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة قال دخل رجل على أهله
فلما رأى مرفوع، لكن في البداية بدأه كأنه ليس بمرفوع. نعم
صحيح السلام عليكم. عن أبي هريرة قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت امرأته قامت إلى الراحة فوضعتها وإلى التنور فسجرته، ثم قالت اللهم ارزقنا، فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت، قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا، قال فرجع الزوج قال أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته نعم من ربنا، قام إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. قال سبحانه وكأي طيب سيد
في الحديث الماضي لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة، إيه المراد يعني؟
اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن تأخذ وتدع فضله. وقد ورد مثل هذا المعنى في كثير جدا من الأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر زمزم يرحم الله أم إسماعيل إن هي أحاطت الماء ولو أنها تركته لصارت زمزم يعني لعمت الأرض أو لنحو هذا يعني. وكذلك في حديث أم المؤمنين عائشة لا توكي فيوكي الله عليك، وكذلك في حديث أم سلمة أظن حديث العكة التي كان فيها السمن فكانت تأخذ منها ولا تنظر فيها فكلما وضعت يدها أخذت وبكت. ورد مثل هذا أيضا في حديث الصحابي الذي في الشمائل لما قال ناولني ذراعا ثم قال ناولني ذراعا ثم قال ناولني ذراعا طبعا الشاة لها ذراعان، فقال يا رسول الله وللشاة كم ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو يعني ناولني لوجد، او نحو هذا.
وده ممكن تطبيقه
ان البركه في هذه الفضله، وانه لا 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 ايه لا يعني لا لا يستقصي لا يستأصل لا لا تاتي على اخرها وتاخذ كل ما فيها. ها، فلو انها اخذت شيئا وتركت شيئا، اخذت شيئا وتركت شيئا. ومنه حديث الجراب في ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، كان يدخل يده في الجراب فياخذ، ها، ولا ينظر هل بقي شيء او لم يبق شيء ونحو هذا. وهذا كثير جدا في
الإنسان. وده يمكن تطبيقه في حياتنا يا شيخنا ايضا.
نعم يمكن بان الانسان لا يحصي، لا يعد الشيء كذا، انما يضعه في مكان وياخذ منه.
نعم احسن الله اليك.
ورد كذلك في السلف من بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين، ذكروا ان الحارث بن مسكين او احمد بن مسكين لا اذكر، كان ياخذ عطاءه من بيت المال فيذهب الى بيته فينفق منه كلما لقيه مسكين فقير كذا الى ان يصل الى بيته، الى ان يصل الى بيته، وكانوا اذا اخذوا منه المال وجدوه كما هو، واعطاؤه الذي اعطاؤه الذي يخرج له كل سنه مثلا او كل شهر. وحدثني الدكتور احمد زايد انه حضر الشيخ احمد طه ريان، وكان ياخذ راتبه، يمر في كليه الشريعه ياخذ الراتب ويخرج، فيقابله الفقراء والمساكين من العمال وغيرهم فيسالونه العطاء، فكان يخرج من المال ويخرج 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 ويخرج، يضع يده في جيبه لا ينظر ما الذي يخرج منه. يقول وكان يخرج كثيرا حتى كنت أقول هل بقي شيء، ربما الذي أخرجه أكثر من الذي قبضه.
نعم
فهذا يعني كثير إن شاء الله يعني، والخير باقي. لو قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن جنوب الغنم ورحييها تطحنا. وهذا أيضا ورد عن الخليل إبراهيم والله أعلم. وفي خبره أنه خرج إلى الصحراء والذي فعل بقى فملأ جرابين من رمل، أو وردت عن بعض السلف. أنا أذكر أني وقفت إن هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فوضعه ليسكت أهل البيت، ثم دخل فنام، فلما قام وجدهم إيه؟ وجدهم يطحنون ويخبزون، فقال من أين؟ فقالوا من الدقيق الذي أحضرته، حوله الله عز وجل دقيق. فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم، كأنه يعني كان إذا أخذت شيئا قليلا وتركت الباقية فيبارك الله تبارك وتعالى فيه. ومما يتصل بهذا أيضا قصة ذكرت عن سليمان وداود عليهم الصلاة والسلام، أن امرأة كانت تسير فجاءت الريح فكفأت قدرا كانت على رأسها فيه دقيق فاختلط بالتراب، فحضرت عند داود وكان يجلس للناس كل يوم لمظالمهم فشكت إليه الريح، فأمر لها داود عليه الصلاة والسلام بمقدار ما وقع منها، فلما خرجت وجدت سليمان يلعب مع الأطفال فسألها وقال ماذا كانت شكواك؟ قالت كذا وكذا، يعني هذا من قدر الله يعني ليظهر فضل سليمان. فقال وما الذي قضى لك به نبي الله؟ قالت كذا وكذا. قال لها لا، عودي إليه فقولي إني أريد الدقيق الذي وقع مني فإنه يبارك لك فيه. فلما عادت إلى داود وذكرت له هذا قال من الذي أخبرك بهذا؟ قالت سليمان. فدعاه فقال قلت كذا وكذا؟ قال نعم. قال فادع الله أنت حتى يجمع إيه هذا الدقيق. فدعا فأمر الله تبارك وتعالى الريح أن تطيعه فجمعت الدقيق وصفته وأعادته كما كان. يذكرون في الخبر أنه بقي عندها حتى ماتت تأكل منه ولا يفنى. فهذا مما يعني يتصل بالمعنى. قال أبو هريرة فوالذي نفس أبي القاسم بيده هو قول محمد صلى الله عليه وسلم. أخذت لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة. ومما يتصل أيضا بهذا مسألة الإيه؟ مسألة البركة المذكورة في الأحاديث، هو لعق الطبق وأكل اللقمة الأخيرة إن كان الباقي يسير، ولعق الأصابع، وأن البركة في كل هذا، البركة موجودة في كل هذا. ف يعني فيه إشارة هنا إلى أن هذا الكان، هذا الذي كان بقي، الشيء القليل الذي كان بقي هو الذي فيه البركة، فتحوم حوله وتتركه. هذه أيضا مما تصل، وما تصل به أيضا مسألة إن البركة، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن البركة تنزل في وسط الطعام، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من وسط الطعام، وإنما يأكل الإنسان من حواليه، يظل يعني يأكل من حوالي الإيه، من الأطراف، أطراف الطبق، أطراف الطعام، ويترك الوسط حتى النهاية، فإنه يبارك له فيه ما دام الإيه، ما دام الوسط موجودا. ولذلك في حديث عمرو بن سلمة وكل مما يليك، ومعاني أخرى إن شاء الله يعني.
صلى الله عليكم يا شيخ.
يا شيخ الحديث ده، الحديث ده بركة المجلس، الحديث فيه بركة ما شاء الله، الحديث اللي بتأكل ده هو بركة ما شاء الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.